يسر شركة أندروفون أن تقدم باقة من الكنوز الكنسية للعلامة مثلث الرحمات نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
وهذا الدهن الطيب الذي يسيل من هذا الاسم الكريم قد أريق وسكب على الصليب، ولقد دخل الرب يسوع بهذا الدهن إلى القبر حينما دفن، حتى ما يتنسم الأموات رائحة الطيب عوض الفساد. وده اللي بيقوله معلمنا بطرس، فذهب وكرز للأرواح التي في السجن، واللي بنقوله في القداس الإلهي نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. نزل بهذا الدهن الاسم المبارك إلى القبر حتى ما يتنسم الأموات رائحة الطيب عوض الفساد. وبقيامته المقدسة قدم للعالم هذا الدهن المهرق أو المسكوب ذو الرائحة الطيبة. وحينما سكب هذا الدهن على الصليب فاحت رائحته في العالم كله، فلم يعد اسم الله معروفا بين اليهود وحدهم، ولكن جاء المسيح لليهود والأمم على السواء للعالم أجمع: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، اذهبوا إلى العالم أجمع، اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. يقول أشعياء النبي 26 عدد 8 و9: إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس، بنفسي اشتهيتك. هذا هو العريس المبارك الذي ليس بأحد غيره الخلاص، وليس اسم آخر تحت السماء أعطي بين الناس به ينبغي أن نخبر. لقد كان اسم المسيح قبل عهد النعمة كالدهن المحفوظ داخل قارورة مختومة لم يعرفه إلا الخليلون معرفة جزئية من وراء ظلال الطقوس والفرائض، فرائض العبادة. أما الآن فنحن نشكر الله، لقد تنازل بملء نعمته الغنية وأعلن اسمه للعالم أجمع. اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارى. اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارى. مين اللي أحبوه؟ اللي أحبوا العريس العذارى. ليس كل الناس، يوجد أعداء للمسيح، يوجد أعداء لله. ليس كل الناس أحبوا المسيح على نحو ما يقول معلمنا بولس، لأننا رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة. كورنثوس الثانية 2 عدد 15 و16. مش للناس كلهم المسيح يحبوه، لا، في فريق من الناس رائحة حياة وفي فريق من الناس رائحة موت. ليس جميع البشر ينجذبون للمسيح ولمحبته، لكن العذارى وحدهم. ومن هم العذارى؟ احنا كلنا نتذكر مثل العذارى، العشر عذارى. اما المسيح في الاصحاح 25 من انجيل متى يقول: يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى اخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، 5 منهن كنا حكمات و5 جاهلات. لذلك احبتك العذارى، مش اي حد. العذراوية هنا ليست عذراوية الجسد، مفروض العذراء هي غير المتزوجة، لكن هنا المعنى زي ما في متى 25 متى العذارى لا يشير بحال من الاحوال الى عذراوية الجسد، إنما إلى عذراوية الروح وعذراوية النفس. النفس العذراء هي التي لم تتزوج بالعالميات. النفس العذراء هي التي حفظت ذاتها بكرا من العالم، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليس فيه محبة الآب، ده المقصود بالعذارة، لذلك أحببت العذارة. إنما بالنسبة للناس تانيين لا، ما بنحبش المسيح، ما بنحبوش لأنه ما يعرفوش عنه حاجة. ربما المسيح في نظر البعض يعني لا ينال الكرامة الواجبة لأغراض في النفس، كل واحد عاوز حاجة من ربنا ما يدهلوش، يبقى ربنا مستقصده وربنا ما بيحبوش وربنا عنده تمييز، اشمعنى يدي فلان وما يدينيش انا؟ لذلك احبتك العذارة. محدش ابدا يقدر يقدر محبة ربنا الا الانسان اللي فطم نفسه من محبة العالم. والانسان اللي عدو الخير ملوش فيه حاجة، كما قال المسيح رئيس هذا العالم يعني الشيطان يأتي وليس له في شيء، ملوش عندي حاجة. الشيطان ليه الخطية والمسيح منزه عن الخطية؟ هل يستطيع واحد منا ان يقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء؟ لا، ده ليه حاجات كتير جوه، ده ليه مسامير جوحة كتير قوي جوه. اسمك دهن مهراق، لذلك احببتك العذارة. يمكن في كثيرين مننا مش قادرين، اما بنتكلم عن الكلام ده مش قادرين يعني يصلوا الى ادراك الفهم الكامل للحاجة دي، هم معذورين لان هم مش قادرين يحبوا ربنا كما ينبغي. ويوم ما ينفتح قلبهم وينفتح ذهنهم لمحبة المسيح هيستثقلوا حتى الثوب اللي على بدنهم. امال الشهداء دول كانوا ايه؟ مش اللي جهدوا من اجل خلاص انفسهم، لا، ده اللي هم احبوا الموت مع المسيح عن الحياة مع الشر والشرير. اسمك دهن المهراق، لذلك احببتك العذارة. والعذراء زي ما قال معلمنا بولس في كورنثوس الاولى 7، غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. فالعذراء اولا هي عذراء بكر من جهة الشر ومن جهة محبة العالم، وهي عذراء ايضا لانها جعلت كل اهتمامها في الرب وحده. هنا بينطبق كلام المسيح، تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك من كل فكرك. اسمك دهن مهراق، لذلك أحببتك العذارة. وبعدين تقول له في العدد الرابع اجذبني وراءك فنجري. الله، دي اجذبني بلغة المفرد، اجذبني وراءك، وبعدين فنجري دي بصيغة الجمع. ايه الحكاية دي؟ اولا نتوقف عن بكلمة اجذبني. العروس هنا بتتكلم وبتكلم العريس، بتقول له اجذبني. احنا محتاجين ان احنا نصلي الطلبة دي باستمرار، نقول له اذهبنا يا رب اليك. نحن من ذواتنا ضعفاء جدا جدا جدا، احنا عاملين زي الاطفال اللي بيتعلموا المشي ويبقوا اهاليهم سندلهم بايديهم كده، يوم يسحبوا ايدهم من وراهم الطفل يقع. المسيح له المجد يقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. فنحن لا نستطيع ولا نقدر أن نأتي إلى المسيح بقوتنا الذاتية، احنا فينا قوة. المسيح له المجد يقول لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب. لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب. هنا العروس بتقول له اجذبني، ونحن بحاجة مستمرة إلى أن نقول هذه الطلبة، اجذبنا يا رب، شدنا ليك، حتى لو تركناك ما تتركناش، ولو ابتعدنا عنك ما تبتعدش أنت عننا. حاشاك يا رب أن تتعامل معنا بالطريقة التي نتعامل نحن بها معك. أنت تعرف ما فينا من ضعف وما فينا من فتور، أنت تعرف مقاييسنا، أنت تعرف كل شيء عنا، لأنك أنت هو إلهنا الذي خلقتنا، وتعرف ضعف طبيعتنا البشرية. اجذبني وراءك فنجري، ده انا مش همشي، ده انا حجري، مش همشي، ده انا حجري، بفعل هذه الجاذبية القوية، جاذبية المسيح للنفس البشرية، تستطيع ان تركض وتستطيع ان تجري. احنا ما نقدرش كمؤمنين ان احنا نركض وراءه، ان لم يستجبنا هو اولا. ده مش بس فيه ما فيناش قوة ان احنا نروح له، ده فيه عوامل جذب للناحية الثانية، الصراع الموجود داخلنا، طيارات العالم التي تجذبنا وتريد ان تمنعنا. ولذلك نحن يجب علينا ان نعرف ما فينا من ضعف، ونصلي دائما اجذبنا وراءك فنجري. وكأن هذه الكلمات كانت مكتوبة او مقولة بروح النبوة، اجذبني حتى آن الاوان، وجاء الوقت الذي قال الرب فيه قبيل آلامه: وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى أي كنيسة كان مزمعا أن يموت. هذه هي جاذبية الصليب. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، إنما عندنا إحنا المخلصين فهي قوة الله، قوة الله. الصليب في جذب، على الرغم من انه عثرة لغير المؤمنين، نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، على الرغم من ذلك فهو فيه جاذبية. وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع. جاذبية الصليب ما خلتش العروسة تجري تنجذب لوحدها، اجذبني وراءك، لا، بجاذبية الصليب جابت ناس تانيين، اجذبني وراءك فنجري، نجري بلغة الجمع. كل نفس داقت محبة المسيح ما حبتش تبقى لوحدها، ما حبتش تبقى أنانية تتمتع بالمسيح لوحدها، لا. هذا ما فعل زكا، حين جمع في بيته جماعة من العشارين والخطاة ليلتقوا بالرب. وهذا ما فعلته السامرية التي تركت جرتها وذهبت إلى أهل مدينتها قائلة لهم: هلموا انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت، لعله هو المسيح. فخرجت أو فخرجوا من المدينة وأتوا إليه. مدينة سامرة كلها خرجت للمسيح. والعجيب أن المسيح أرسل 2 من تلاميذه قبل كده ليعدوا الطريق أمامه لمدينة سامرة. والمدن زمان كانت محاطة بأسوار ولها أبواب، فقفلوا السامريين الأبواب في وشهم حتى أن يوحنا احتر وقال له أتأمر أن نطلب أن تنزل نار من السماء وتهلك المدينة؟ قال له لستما تعلمان من أي روح أنتما، فإن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك العالم بل ليخلص. طولوا بالكم، أنا حوريكم أنا حجيب السامرة دي إزاي، حجيبها إزاي، حجيبها بواسطة امرأة خاطئة كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس زوجك. أول موضع في العهد الجديد دعا فيه المسيح مخلص العالم كان في مدينة السامرة. خاطئة المرأة السامرية، اجذبني وراءك فنجري، أنا جبت لك البلد كلها، البلد كلها. ولقد تحولت المرأة السامرية من امرأة خاطئة إلى مبشرة نشيطة. طلع عشان تملى جرتها بالماء، نسيت الحاجة، نسيت الحاجة اللي طلع لها، وراحت عشان تقول لأهل المدينة تعالوا هلموا انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت لعله هو المسيح. لأن قالت له في وسط الكلام نحن نعلم أن المسيح الذي تكتير المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء، أنها أنا الذي أكلمك هو، أنا هو المسيح، أنا هو المسيح. ولعل هذه السامرية توضح لنا فعالية خمر الحب الجديد، انجذبت إلى الرب حينما أخذ يكلمها عن الماء الحي وطلبت منه أن يعطيه منه يعطيها منه. سكرت بمحبة الرب وانجذبت إليه، نسيت الجرة بتاعت المية وراحت لأهل بلدتها. طلبت منه أن يعطيه منه يعطيها منه. سكرت بمحبة الرب وانجذبت إليه، نسيت الجرة بتاعت المية وراحت لأهل بلدتها. انت هتسألي ايه؟ مالك انت ومال الشغلانه دي؟ انت طالعه تملي الزلعه بتاعتك ولا الجره بتاعتك ميه؟ لا لا، انسان قال لي كل ما فعلت لعله هو المسيح. المسيح هنا يعني المخلص الممسوح من الله من اجل خلاص البشريه كلها. الآية 4 برضو، أدخلني الملك إلى حجاله، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر، بالحق يحبونك. احنا في إصحاح 1 عدد 4، قالت له اجذبني وراءك فنجري، وبعدين جذبها. جذبها ودا فين؟ ادخلها الى حجالي. الحجال هو ايه؟ هو حجرة الزيجة. هنا بيتكلم عن الحجال السماوي، حجرة الزيجة السماوية او حجرة الزيجة الروحية. بعد ان جذبها اجذبني وراءك ادخلها الى حجاله الروحي في ابهج وابهى لقاء. انما الحجال ده يطلع ايه؟ ما هو مدلوله؟ والى اي شيء يرمز؟ يرى العلامة اوريجينوس الذي كتب لنا تفسيرا لهذا السفر أن الحجال الروحي أو حجرة الزيجة الروحية التي نلتقي فيها بالرب ونكون نحن الاثنان بمفردنا في هذه الحجرة السرية أو الحجرة الزيجية. يرى أن هذا الحجال هو الانتقال من تفسير كلمة الله تفسيرا حرفيا، التفسير الجسدي التفسير المادي، الى التفسير الروحي العميق والدخول بعمل الروح القدس الى اسرار كلمة الله. وديكم انتوا شايفين ازاي اما بنحاول نفسر تفسير روحي زي ريحة طيب بتفوح حاجة بنفتحها. ويرى البعض الاخر من الاباء ان الحجال الالهي او حجرة الزيجة الالهية هو سر المعمودية المقدس، حيث تلتقي النفس في جرن المعمودية بالمسيح عريسا. وانتوا عارفين زمان ما كانوش بياخدوا المعمودية، يعني وقت انتشار الايمان كان في ناس كبار بيقبلوا الى الايمان وبينالوا سر المعمودية، سواء من الرجال او من النساء او من الشباب او الشابات، انسان بكامل ادراكه وكامل عقله وفهمه بيتقدم لينال سر المعمودية المقدس. مثل هذا الانسان يلتقي في ضمن المعمودية بالمسيح كالعريس، ويلبس الانسان الجديد، وتلبس النفس المسيح كثوب ابيض للعرس الابدي، تلبسه كثوب بر وقداسة، وتتزين وتحيا به الى الابد. معلمنا بولس يقول لان كلكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح، لان كلكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح، غلطية 3:27. والحجال ده في ايه؟ حجرة الزيجة السماوية فيها ايه؟ في حاجات تبهر ازار العروس، او في حاجات تسدي العقل وتسدي النفس. هناك تتمتع النفس بالشركة الهادئة والمناجات الحبية في تلك الغرفة السرية. احنا نتذكر منظر مريم اخت لعازر واخت مرثا في ضيافة المسيح في بيتهما، ومريم قعدت تحت قدميه تناجيه، ومرثا ذهبت وارتبكت في خدم كثيرة. ومريم مش هنا، مريم مش هنا، مريم مسبية بحب المسيح، منجذبة اليه. وللأسف الكتاب المقدس لم يدون لنا هذا الحديث الحبي الذي دار بين المسيح وبين مريم اخت مرثا ولعازر. انما هل الحديث ده ما نقدرش نسترجعه او ما نقدرش نعرفه؟ ممكن لاي انسان ان يعرفه. ازاي؟ لو اتخذ لنفسه مكانا تحت قدمي المسيح الى جانب مريم اخت مرثا، ولو اقتنى لنفسه حبا وقلبا طاهرا نقيا مثل قلب مريم اخت مرثا، واذا انجذب بكل مشاعره الى المسيح على نحو من جذبت مريم اليه. الروح القدس المسيح بيقول عنه يأخذ مما لي ويعطيكم. الروح القدس هو الفاعل في الكنيسة الان، وهو يستطيع ان يأخذ من المسيح يذكركم كل شيء ويعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. الله هو أمس واليوم وإلى الأبد، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. إذا كان أظهر حبه إلى فريق من البشر فليس معنى ذلك أن الله عنده محاباة أو أنه يحب بعض الناس أكثر من بعض الآخر. هو يريد أن الجميع يحرصون وإلى معرفة الحق يصلون، ده بمجرد ما النفس تميل نحو الله. الله يرسل لها قوات علوية عشان تكون في خدمتها. ده اللي بيقوله معلمنا بولس عن الملائكة، أنها أرواح مرسلة للخدمة للعتيدين أن يرثوا الخلاص. العتيدين أن يرثوا الخلاص هم إحنا كلنا. أدخلني الملك إلى حجالي. في هذا الحجال، في هذا اللقاء الروحي بين العريس وعروسه، فيش حد وياهم. أنا لحبيبي وحبيبي لي تحت ظله استعيت أن أجلس وتمرته حلوة لحلقي. فيش حد يقطع علينا الكلام أو الوقت، فيش حد يزعجنا. أدخلني الملك إلى حجاله، ولعل ده يدينا صورة عما قاله النبي، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. واحدة سألت الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر أو أعاين جمال الرب. أدخلني الملك إلى حجاله، وهنا العروس تعترف أن الذي أدخلها هو الملك العريس. أدخلني مش إحنا اللي ندخل نفسنا. الرسول بولس يقول آية جميلة في كورنثوس الثانية 3:5، ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله. احنا ما نقدرش نفكر فكر صالح ابدا ولا نعمل حاجة اذا ما كانش هو يدينا ويعنا. ادخلني الملك، هو اللي ادخلني وهو اللي يعني وهو اللي يسندني وهو اللي يديني حسب غناه في العطاء والمجد، انما حسب اشتياء قلبي. يعني زي ما بيقول في المزمور، يعطيك الرب حسب قلبك، حسب قلبك. ما تتذمرش وتقول انت مش بتديني وبتدي الناس قديسين، لا، هو عاوزك تبقى قديس. الله مستعد للعطاء اكثر مما نحن مشتاقين للاخر. احنا عاملين زي حمامة نوح اللي اطلقها عشان يعرف الطوفان الارض نشفت ولا ما نشفتش، والطوفان خلص ولا ما خلصش. لكن الحمامة لما تجد مقرا لرجلها عادت الى الفلك، لكن ما قدرتش انها تدخل لوحدها. يقول فمد نوح يده واخذها وادخلها عنده الى الفلك. نوح هو اللي اخذها وهو اللي ادخلها. هكذا تقول العروس، ادخلني الملك الى حجابه. وإن كان هو العريس، إنما هنا الملك. كلمة عريس بتوضح الحب، وكلمة الملك بتوضح أو بتشير إلى العظمة. كلمة ملك تشير للعظمة، وكلمة العريس تشير إلى الحب. حينما أدخلها إلى حجاله السماوي أدخلها بصفته ملكا. المسيح بيقول، يخاطب الآب، يقول أريد أن كل الذين أعطيتني يكونون حيث أنا ليروا مجدي الذي أعطيتني من قبل إنشاء العالم. يشوفوا المجد بتاعه الملك. هذا هو ملك الملوك ورب الأرباب. الذي أتى إليه المجوس من المشرق وهم عمالين يلهثوا ويسألوا أين هو المولود ملك اليهود، لأننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. هو دلوقتي كملك أدخلها إلى حجاله عشان تشوف العظمة جوه. هي دائت الحب وقالت له حبك أفضل من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن المهرات، لذلك أحبك العذارة. دلوقتي عاوز يوريها المجد بتاعه. الحب هنا والمجد هناك، حب هنا والمجد هناك، أدخلني الملك إلى حجابه. نبتهج ونفرح به. على الرغم من ان العروس دخلت الى حجال الملك اللي هو عريسها، وعلى الرغم من ان هذا الحجال او حجرة الزيجة الروحية السماوية ابهرت نفسها باشياء تفوق وصفها. ده بولس لما صعد للفردوس، بس فردوس ده مكان انتظار الابرار، قال رأى امور لا ينطق بها، فكان انتظار الابرار، قال رأى أمور لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بهم. من السماء تبقى شكلها إيه؟ الحاجات اللي في الحجال السماوي بهرت نفس العروس. إنما موضوع فرحها وبهجتها ما كانش بالحاجات دي اللي في الحجال، لا، نبتهج ونفرح بك، بيك أنت، انت انت موضوع فرحنا، مش الحاجات الزينات والحاجات العظمة، لا، نبتهج ونفرح بك. مريم المجدلية ذهبت الى القبر في فجر يوم احد القيامة، وعلى الرغم من انها رأت ملائكة، لكن الموضوع ده ما كانش بيشغلها ابدا. كل اللي بيشغلها اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه. شغل الشاغل هو سيدي المسيحي، هو ده اللي انا بدور عليه، هو ده اللي انا جيت وانا امرأة ضعيفة، جيت والظلام باقي، جيت معي اطياب وحنوط غالية الثمن. نبتهج ونفرح بك، بيك انت. احنا عاملين زي الاطفال، الطفل اللي يفرح ما يفرحش بابوه، انما بيفرح بالشوكولاته والبونبون اللي بيجيبوله. ماذا يكون الموقف؟ نبتهج ونفرح بك، نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. نبتهج ونفرح بك. هذه العلاقة الخاصة بين النفس وبين الله هي المطلوبة، وهي المسيح عاوزها ان احنا نكون هذه العلاقة معاه. نبتهج ونفرح بك. وبرضو عادت في الكلام الى صيغة الجمع، ادخلني الملك الى حجاله، وبعدين ده انا مش داخله لوحدي، يدخلنا الى الملك عذارة في اثرها، جميع قريبات اليه يقدمنا يبلغنا بفرح وابتهاج، يدخلنا الى هيكل الملك. نبتهج كلنا، اجذبني وراءك فنجري، احببتك العذارة كلنا. وده كل ده بيوضح ان الكلام في سفر النشيد ما هوش كلام مادي او تشبيهات مادية، لا، لان اذا كانت حاجة مادية الانسان في الحالات دي بيبقى اناني. العروس عاوز عريسها لوحده، انما هنا بتدخل ناس معاها، هي ليست انانية، لان من ذا الذي يعرف المسيح ويظل انانيا. نبتهج ونفرح بك كلنا، كلنا. عشان كده ياريت ان احنا ندور على اخواتنا البعاد عن ربنا اللي ما عرفوهوش لغايه دلوقتي، ونجيبهم عشان نقول نبتهج ونفرح بك كلنا. نبتهج، انما ما قيمة الانسان اذا شاف اخواته او ولاده وهم بيخروا فرع الخطية وعدو الخير قد اقتنصهم لإرادتي، ايه الموقف؟ يا ريت ربنا يحرك قلوبنا عشان نجيب كثيرين وكثيرات اليه ونقول نبتهج ونفرح بك، والفرحة هتبقى مضاعفة والبهجة هتبقى مضاعفة، لان فرحة الانسان بما له تتضاعف لمحبة المسيح حينما يأتي بآخرين إليه من أجل خلاص نفسهم. الرب يبارك على هذه الكلمة ويعطينا نعمة أن نحبه وأن نسير وراءه. له كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. بعض الإخوة جابوا فلوس بعد ما أعلننا مبلغ 5 جنيهات نذر المريمين لشفائي من مرضي. أربعة جنيهات لإخوة الرب بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالكفور الإبلية. يا الله يترأف علينا ويباركنا ويصرف علينا ويرحمنا. رب خلي شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم الى الابد. ارفع قبل المسيحيين بإشارة صليب المحيي بالصلوات والطلبات التي تسمع عنا كل حين. وآلية إله الطاهرة القديسة مريم والأربعة العظماء الأطهار المنيرون ميخائيل وغبريال ورفائيل وسريال، وكافة مصاف الملائكة وسادة الآباء الرسل وجميع العباد والسواح والنساك والمجاهدين والمنقطعين وكل لباس الصليب وكل الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة منذ آدم وإلى آخر الظهور، وبركة هذه الأيام المقدسة وبركة أم النور الطاهرة مريم أولا وآخرا، بركتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم ومعونتهم وهبتهم ومحبتهم فلتكن معنا كل الأبد، آمين. بخريستوس بنوتي أيها المسيح الأهنى، يا ملك السلام أعطنا سلام، اقرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد، أمين. اجعلنا مستحقين أن نصلي بالشكر ونقول يا أبانا الذي في السماوات، والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة موهبة الروح القدس فلتكن مع كلكم، أمين. امضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم. معاد الاجتماع دلوقتي الساعة 6:30 لـ7:30.
الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى بحر الظهور كلها آمين. الورقة دي كلها عشان جنفياف، وكاتب الورقة بيطلب مني ان انا اقول كير الجنفياف، ونحن لا نعرف شيء عن جنفياف. انا اسمع الاسم ده ولكنها ليست قديسة، هي بطلة من ابطال الوطنية في العصر الحديث في فرنسا. ما زلنا أيها الإخوة في الإصحاح الأول من سفر النشيد، نشيد الأنشاد الذي لسليمان: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العبارة، اجذبني وراءك فنجري، أدخلني الملك إلى حجاله، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر، بالحق يحبونك. احنا انتهينا في المرة الماضية إلى هذه الآية، وهي الآية الرابعة من سفر النشيد، ونبدأ اليوم في الكلام عن الآية الخامسة التي تقول: أنا سوداء وجميلة، أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، كخيام قيدار كشقق سليمان، لا تنظرن إلي لكوني سوداء، لأن الشمس قد لوحتني، بنو أمي غضبوا علي، جعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي فلم أنطره. أخبرني يا من تحبه نفسي أين فرعة، أين فربد عند الظهيرة، لماذا أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك. سنتكلم بقدر ما يعطينا الرب من فرصة في هذا المساء. هنا العروس بعد ما أخذت تتغنى بمحبة العريس، ووصفت هذه المحبة انها اطيب من الخمر، واخذت تترنم بجلال اسمه وبهاء حجابه، بدأت العروس تتكشف او تكتشف حقيقة نفسها وحقيقة عيوبها، وتعلم يقينا ما هي، هي تطلع ايه العروس دي، ما هي بحسب الطبيعة. القديسين ايها الاخوة بعد ان وصلوا الى درجات روحية سامية، نراهم يتمسكون بالاتضاع، ووردت بعض سير لبعض الآباء الكبار أن الرب سمح أن يتخلى عنهم فسقطوا سقطات شنيعة، يقول احد الاباء القديسين ان المحبة هي اساس، هي الاساس زي ما بنقول في المديحة اساس البنيان، ولكن الاتضاع يمسك في العلو. احنا
احنا عاوزين نعرف حاجة مهمة، ان احنا مهما سممنا في حياتنا الروحية السمو ده مش من عندنا، انما السمو ده بركة من عند ربنا، لان المسيح يقول بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. ليس معنى ان الانسان ادرك درجات روحية عالية انه هذه الدرجات اقتناها بجهاده. هي صحيح انه بجهاده، لكن لولا معونة الرب له ولولا ان يد الله سندته لسقط سقوطا شنيعا. وكل ما الانسان يقرب من ربنا كل ما يكتشف حقيقة ذاته. يعني احنا بنقرأ عن بعض القديسين اللي كانوا بيبكوا على خطاياهم، وبعدين الانسان يقول ايه ده، يبكوا ايه ويضيعوا عمرهم كله بكاء على خطاياهم، اما احنا نعمل ايه؟ الحقيقة ان الانسان حينما يقترب من الرب وهو نور العالم، كل ما اقرب من النور كل ما بقدر اشوف الثوب بتاع اللي انا لابسه وايه البقعة اللي فيه وايه القذارة اللي فيه الى اخره، كل انا ما بتقدم في حياتي الروحية معنى كده ان انا اسير نحو الله واقترب منه. وكل ما قدرت ان انا اكتشف نفسي على حقيقتها، عشان كده نلاقي واحد زي القديس أوغسطينوس من ضمن عباراته يقول لي عرفني يا رب من انا ومن انت، عرفني باستمرار انا مين وانت تطلع مين. لان الانسان لو احرز ثباتا روحيا في فترة من الفترات مش معنى كده انه خلص، لا، معنى كده ان ربنا سنده. ولذا يقول الرسول بولس ان كان احد يظن انه قائم فلينظر لئلا يسقط. ونفس بولس الرسول يقول لذلك اقمع جسدي واستعبده لئلا بعد ما كرست للاخرين اصير انا نفسي مرفوضا. والانسان يقف عند هذه العبارة والدهشة تتملكه، ايمكن ان يرفض شخص زي بولس الرسول بعد هذا الجهاد المرير الذي جاهده، وبعد ان سكب حياته للموت من اجل الرب واستعذب الالام من اجله خايف على نفسه لا يترفض، اقمع جسدي واستعبده حتى بعد ما كرست للاخرين لا اصير انا نفسي مرفوضا للنفس الاخير. الانسان حينما يقترب من الرب يرى عيوبه. ولذلك هؤلاء القديسين جميعا الذين كتبوا الاسفار المقدسة لم يكونوا معصومين في اشخاصهم، انما عصموا وقت كتابتهم للاسفار المقدسة فقط، اما هم في حياتهم الخاصة لم يكونوا معصومين. وده يورينا قد ايه ان الانسان لازم ياخد باله من نفسه ويحترف. الخفية او المحاربات ليس لها زمان معين، انها تبقى فترة الشباب ابدا. واذا احنا حصرنا نفسنا في خطية معينة او شهوة معينة نبقى مخطئين. من حفظ كل الناموس يعني كل الشريعة وانما اخطأ في واحدة فقد صار مجرما في الكل. احنا نخطئ خطأ فاحش اذا احنا تهاوننا في امر خلاصنا وظننا ان احنا ما بنعملش حاجة. هنا العروس بعد ان دخلت الى حجال الملك، حجال يعني حجرة الزيجة
حجرة الزيجة الروحية السماوية وهي في حضرة السيد الرب عريسها بدأت تكتشف ما فيها من ضعفات. رأت سوادها، رأت سوادها، فقالت أنا سوداء. هذا الأمر هو عين ما أدركه أشعياء النبي قديما حينما رأى السيد الرب في رؤية وأدياله تملأ الهيكل بينما كان جالسا على كرسي عال ومرتفع، والسرافين يقولون قدوس قدوس قدوس، مجده ملء كل الأرض. فارتجف أشعياء وقال ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. بمجرد ما شاف المنظر ده ابتدى يتضاءل، نفسه تتضاءل أمامه، وقال ويل لي إن هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين. النبي لم يعرف حقيقة ذاته، المعرفة الحقيقية، ويدرك أنه إنسان نجس الشفتين إلا عندما أبصر الملك القدوس في جلاله على ضوء المجد والبهاء ده والنور العظيم. صغرت نفسه في عينيه وبدأ يحس بأنه غير مستحق لهذه الرؤية والوجود في حضرة الرب. وهذا هو عين الإحساس الذي تملك سمعان بطرس، ففي لقاء المسيح معه عند شاطئ بحر طبرية بحيرة جنيسارت وإذا كما نعلم ما جاء في بخصوص معجزة صيد السمك الكثير، المسيح حب ياخذ السفينة بتاعته وقال له ابعد قليلا إلى العمق. أخذ السفينة وصار يعلم الجموع منها، وبعد أن انتهى من تعليم الجموع قال له خذ السفينة وادخل العمق والقوا شبكهم للصيد. قال له يا سيد تعبنا الليلة كله ولم نأخذ شيئا ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. وحينئذ حينما تمم هذا الأمر اصطاد سمكا كثيرا حتى أن الشباك كانت تتخرق، فاستدعى يعقوب ويوحنا ابني زبدي اللي كانوا في سفينة ثانية عشان يساعدوهم. وهنا امام هذه المعجزة احس سمعان بطرس ان هو مش قدام شخص عادي، فخر يعني سجد عند ركبتي الرب يسوع وقال له اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ. انت عارف انه خاطئ امام هذه المعجزة اللي شافها. قبل كده كان بيكلم مع المسيح كواحد من المعلمين اليهود الكثيرين الذين انتشروا ومارسوا التعليم في ذلك الوقت. الانسان وهو بعيد عن ربنا ما بيحسش بنفسه كما ينبغي، ولكن حينما يوجد في حضرة الله حينئذ يبدأ يحس بحقيقة ذاته وبضعفاته الكثيرة. وشاول الترسوسي اللي هو معلمنا بولس الذي اخذ اوامر من رؤساء الكهنة وبعض الجن ليقبض على بعض اليهود المتنصرين في مدينة دمشق، وكلنا عارفين قصة ظهور الرب له، ابرق حوله نور عظيم وسمع صوت بيقول له شاول شاول لماذا تضطهدني، صعب عليك ان ترفض مناخذ. إزاء هذا النور بدأت نفس شاول تظهر أمامه، ده اللي كان قال عن نفسه أنا كنت أصهد كنيسة الله بإفراط وأقربها، عرف بعد كده نفسه وقال أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا ولكني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان. كان باستمرار بعد كده يعلن ضعفه ويقول الخطاه اللي أولهم أنا. وإن كانت العروس تعلن عن ضعفها أنا سوداء، أنا صحيح، أنا وحشة، أنا إنسان خاطئ، لكن إلى جانب هذا الاعتراف بالخطأ هناك اعتراف آخر بالنعمة، أنا سوداء وجميلة، أنا سوداء وجميلة. هي سوداء بحسب الطبيعة، إذا كان بولس بيقول فإني متيقن أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح، أنا بحسب الطبيعة إنسان خاطئ، أنا سوداء يا بنات أورشليم. لكن في نفس الوقت العروس تعلن عن جمالها الذي اقتنته من خلال اتحادها بالمسيح يسوع، أنا سوداء وجميلة، أنا شوية حفنة من التراب، لكن أنا دلوقتي مش كده، أنا صرت ابن الله من خلال المعمودية المقدسة، بل وصرت شريكا للطبيعة الإلهية، ما بقتش إله. إنما العبارة دي أوردها معلمنا بطرس في الرسالة الثانية بتاعته، صرنا شركاء الطبيعة الإلهية. وحسنا تعبر الكنيسة في طباخية يوم الجمعة عن هذا الأمر حينما تقول عن المسيح أنه أخذ الذي لنا، أخذ الجسد النسوت، وأعطانا الذي له، اللي هي بنعبر عنها صرنا شركاء الطبيعة الإلهية. أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، أنا سوداء، إنما أنا في جمال آخر بحسب الطبيعة كمخلوق، أنا إنسان من التراب، ولكن في هذا الجمال الذي خلعه علي ابن الله الذي أحبني مجانا وأحبني بلا سبب. أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم كخيام قدار، وقدار منطقة صحراوية حاليا في سوريا، واسمها يكشف عن سوادها. قدار ده هو من نسل إسماعيل، وإسماعيل هو ابن هاجر، أمت إبراهيم وسارة، ومعنى قدار الأسود. وبحسب المقارنة كما ورد في الرسالة إلى غلاطية أن إسماعيل من نسل الجارية الذي يعتبر صورة للخطية الساكنة في الإنسان، وكان بنو قدار حيثما يحطون رحالهم يسكنون خياما سوداء. سوداء كخيام قدار وجميلة كشقق سليمان الناصعة البياض، الشقق بتاعت الهيكل اللي كانت من الكتان الأبيض النقي. هاتان الصفتان المتضادتان إنما تبينان حالة الإنسان المؤمن، هو بحسب الطبيعة وارث لطبيعة آدم الساقطة، كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع، كلنا خطاة، بالإثم حبل بي وبالخطية ولدتني أمي، فإني متيقن، ده اللي بيقول الكلام ده بولس، لاني متيقن انه ليس ساكن في اي في جسدي شيء صالح. رمية 7:18. بحسب الطبيعة انا وارث لطبيعة ادم الساقطة، لكني في المسيح انسان جديد. ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت، هو ده الكل قد صار جديدة. وفي المسيح انا صرت ابن لله، لا ادعوكم بعد عبيد بل ابناء. وليس هذا فقط، بل كما قلت منذ قليل انا شريك للطبيعة الالهية. رسالة بطرس الثانية صح 1:4. القديس اغسطينوس دي عبارة جميلة هنا، بيقول كان الرسول بولس قبلا مجدفا ومضطهدا وضارا، كان فحما اسود غير متقد، لكنه اذ نال رحمة التهب بنار من السماء. لقد الهبه صوت المسيح نارا وازال كل سواد كان فيه، لقد صار ملتهبا بحرارة الروح حتى الهب اخرين بذات النار الملتهبة فيه. هكذا الانسان قبل اتحاده بالمسيح. التشبيه ده تشبيه جميل، فحم اسود، انما الفحم الاسود بمجرد ما النار تمسك فيه خلاص السواد ده يروح ويشتعل حرارة ويخرج منه دفء واللون نفسه يتغير. والقديس امبروسيوس اسقف ميلان ومرشد المرشد الروحي للقديس اغسطينوس يقول اذا لبست